الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 75 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو السادس من كتاب الجامع والثالث من باب الرهب من مساوئ الأخلاق. قال: وله من حديث أبي مسعود رضي الله عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. هو حديث ثابت في الجملة، ساقه المصنف لبيان النهي عن الطعن في المسلمين، سواء كان الطعن في أعراضهم أو في عقائدهم أو فيما يتعلق بجميع شأنهم. ولا اللعان، وهو كثرة اللعن لغير ما حاجة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن واشترط على الله عز وجل: اللهم أيما عبد لعنته سببته وهو ليس لها أهل أن تجعله له زكاة ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ويجوز لعن الكفار جملة، ولعن أهل البدع جملة، ولعن أصحاب المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الخمر وشاربها وآكلها وساقيها وحاملها وعاصرها. الحديث لعن عشرة، ولعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. واختلف العلماء، فذهب جماهيرهم إلى عدم جواز لعن المعين الحي، سواء كان الملعون مسلما أو كافرا، لأن اللعن دعاء بالطرد من رحمة الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه في حق المسلم العاصي يكون دعاء مؤقت. وقد بسطت القول في ترجيح هذه المسألة في كتاب فتح الوهاب، شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. ولا الفاحش في قوله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عائشة رضي الله عنها تقول: عليكم السلام واللعنة، قال: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. القول البذيء. ولا البذيء هو بمعناه، يقولون فلان بذيء اللسان، أي أنه يتكلم بكلام غير محمود. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك هذا الحديث فيه النهي عن استطالة اللسان. والإنسان عليه أن يروض لسانه على طاعة الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. وفي لفظ: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. ساق المصنف الحديث للنهي عن السب، فالسب لغير حاجة ممنوع مطلقا. وقد تقدم معنا حديث عبد الله بن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وإن سب الإنسان لمقصد شرعي لا يتجاوز، ولا يقول في مؤمن ما ليس فيه. وهنا النهي عن سب الأموات، أولا لأنهم قد عجزوا عن رد ما اتهموا به وقيل فيهم. الأمر الثاني أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. الأمر الثالث أن في ذلك إساءة إلى الأحياء من المسلمين. ولو تتأمل ما عليه كثير من الناس هذه الأيام في الفيسبوك وكثير من وسائل التواصل في سب الأموات مخالفين لهذا الحديث، معيرين للأبناء بآبائهم. وليس من سب الأموات الجرح لأهل البدع ليحذر الناس شرهم، فإن هذا من النصيحة. وما زال العلماء يتكلمون في من قد مضى من رواة الحديث والآثار ممن كان كذابا أو متهم به أو كان مغفلا أو مبتدعا أو غير ذلك، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي قد وصلوا إلى أماكن الحساب. فإن كانت حياتهم على الطاعة فترجى لهم الكرامة في قبورهم، وإن كانت حياتهم على المعصية فهم على خوف، قد يؤاخذهم الله بسوء ذنوبهم وسوء أعمالهم، والله المستعان. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، متفق عليه. ساق المصنف الحديث للنهي عن النميمة، هذا الخلق السيء الذي يؤدي إلى قطع أواصر الإخاء والمحبة والألفة، ولا أسوأ منه. ولذلك قرنه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بالسحر في كتابه التوحيد، إذ أن النمام قد يصنع ما لم يصنعه الساحر في تفريق ذات بين المسلمين، وهو الذي ينقل الكلام من قوم إلى قوم للإفساد بينهم. فهذا متوعد بعدم دخول الجنة، وهذا دليل على أنها كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. فينبغي الإنسان أن يصون نفسه عن مثل هذه الأخلاق الذميمة السيئة التي لا يتصف بها الكرماء. الكريم يا أخوة ينبل نفسه دائما عن مواطن الرياب، والغيبة أهون من النميمة، مع أن كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الغيبة أهون، لأن الغيبة يذكر بما يكره وهو فيه، وأما النميمة ينقل الكلام بين الأحباب حتى يوغر صدور بعضهم على بعض، وينقل الكلام بين المتخاصمين حتى يزيد الفجوة، بل إنه ربما يقع الشر بين الأزواج. وقد ذكر بعضهم قصة من القصص السائرة التي يتكلم بها الناس، وهو أن عبدا كان نماما فباعه سيده وأظهر عورته، أي قال هذا العبد نمام، فقال الرجل الذي اشتراه لا عليك قد قبلته بعيبه. فمكث ليال ثم قال لسيدته يا سيدتي أما شعرت أن سيدي يريد أن يتزوج عليك؟ قالت أو كان ذلك؟ قال نعم. قالت فما السبيل؟ قال أن تعطيني 3 شعرات من لحيته أو مجموعة من الشعيرات. ثم ذهب إلى سيده وقال يا سيدي أشعرت أن سيدي تجي لها علاقة مع بعض الناس؟ قال يا فلان قل بغير هذا القول. قال هو الذي قلت لك. قال وما دليله؟ قال دليله أنها ستأتي لذبحك وأنت نائم. فدخل الرجل على هيئة النائم، ودخلت المرأة بسكينها في يدها على ما أشار إليها ذلك النمام، فما أن رفعت السكين حتى قام وقتلها. فانطلق إلى أهلها ذلك النمام وقال ادركوا ابنتكم قد قتلها سيدي، فذهبوا وقتلوه. فذهب إلى أهله: ادركوا ابنكم قد قتله بنو فلان. فوقع شر عريض. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. خرجه الطبراني في الأوسط، وهو حديث ضعيف جدا. قال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن برد مجهول، وعنه عبد السلام بن هاشم بخبر منكر، كأنه يشير إلى هذا الحديث. وقال في ترجمة عبد السلام بن هاشم: شيخ مقل حدث بعد المئتين. قال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال عمرو بن علي الفلاس: لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه انتهى. وقد ضعف الحديث العلامة الألباني في الضعيفة، ذكره المحقق. وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا ضعيف، من طريق هشام بن أبي في كتاب الصمت، من طريق هشام بن أبي إبراهيم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: ومن ملك غضبه وقاه الله عز وجل عذابه. في ضمن حديث أطول، وهو حديث ضعيف لأن هشام مجهول. قاله أبو حاتم بمعنى أنه لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، لكن ساق المصنف الحديث لبيان أهمية كف الغضب. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، الذي لا يصرعه الناس. قال: ليس ذاك بالسرعة، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. وفيه فضيلة كف الغضب. وهناك حديث حسنه بعض أهل العلم: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء. الحديث فيه مجهول الحال، وهو ولد معاذ بن أنس. قال عن أبي بكرة وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. خرجه الترمذي وفرقه حديثين، وفي إسناده ضعف. في إسناده فرقد بن يعقوب الصبخي وهو ضعيف أو أشد، والخداع أو الخب هو الخداع الذي يسعى بين الناس بالفساد، يقال خب لئيم. الحديث كما ترى ضعيف، وفيه ذم البخل واللآمة. وسيء الملكة هو الذي لا يحسن التصرف، وربما كان سيء الأخلاق. وهذه الصفة في كثير من الناس، نسأل الله السلامة، لا سيما في من عود نفسه التخلق بأخلاق أصحاب الشوارع ونحوهم. ولذلك تجد كثير من الشباب الآن عندهم قلة حياء إلا ما رحم ربي. والحياء والإيمان مقرونان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. فربما يتمازحون في أمور لا يمزح فيها بين الناس، ويطلقون ألفاظا لا يجوز أن تطلق. والله المستعان، والسبب في ذلك أن كثير من الأبناء لم يتلقوا التربية الصحيحة، لا في المساجد لإعراضهم عنها، ولا في المدارس لعدم الاهتمام بها، ولا في البيوت. والله المستعان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان النهي عن التنصت وسماع الحديث الذي بين الأزواج أو بين الأخوان أو بين المجالسين ما لم يأذن لك. وما أسوأ هذه الصفة عند من دخل في سلك المخابرات أو ما يسمى بالأمن السياسي أو القومي، فإنهم يتقصدون سماع كلام الناس مع كراهة المتكلمين لذلك، والتجسس على أهل الريب جائز بأدلته كما بينت ذلك في كتابي حكم التجسس على المسلمين، إلا أن العجيب أن تجد كثير من الناس لا يتجسسون على أهل الريب، يتجسسون على أهل الخير والصلاح. وكما قال شيخنا مقبل، قال: لو أن الجواسيس ينقلون ما يسمعون لكانوا دعاة إلى الله، ولكن المشكلة أنهم يزيدون ويفرقون، بل زد على ذلك أنهم يكذبون، والله المستعان. فمن تسمع حديث قوم حتى ولو كان بين بعض أقاربك وهم يكرهون سماعك لا تسمع، وهم له كارهون، خرج به لو كانوا قد رضيوا بذلك. صب في أذنيه، في رواية في أذنه الآنك الرصاص المذاب يوم القيامة، وهذا دليل على أنها كبيرة من الكبائر، وقد جاء هذا أيضا في مسألة سماع الأغاني، إلا أن الحديث فيه كلام. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. قال: من طريق الوليد بن المهلب عن النضر بن محرز الأزدي عن محمد بن المنكدر عن أنس به في ضمن حديث طويل. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن أنس إلا من هذا الوجه، وجه آخر ضعيف، رواه أبان بن أبي عياش عن أنس. قال الذهبي بترجمة الوليد بن المهلب من الميزان: لا يعرف وله ما ينكر. قال ابن عدي وقال قاله ابن عدي وقال في ترجمة النضر بن محرز: مجهول. وقال ابن حبان: لا يحتج به. ثم ذكر حديث الكتاب مما أنكر عليه. فالشاهد أن الحديث ضعيف، مع أن الحافظ يقول في اللسان. وقال ابن حبان: وإنما روى هذا أبان بن أبي عياش عن أنس، وأبان لا شيء، والنضر منكر الحديث جدا. وقال العقيلي: النضر بن محرز لا يتابع على حديثه، ومع ذلك هنا حسنه كما ترى. ساق المصنف الحديث لبيان أن الإنسان ينشغل بنفسه وبعيبها عن عيب غيره، وليس معنى ذلك أن يترك باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإنه ينبغي للعبد أن يكون آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، بادلا للنصيحة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن لا يصل به الحال إلى أن ينشغل بعيوب الناس عن عيبه. فلان ما يصلي وهو ما يصلي، أو فلان يفعل كذا وهو نفسه في هذا الشيء. فاشغل نفسك بإصلاح نفسك وبإصلاح عيب الآخرين. قال: وعن وطوبى اختلف فيها، قيل شجرة في الجنة، وقيل بأنها الجنة، وقيل غير ذلك. أما الحديث لا يثبت أنها شجرة في الجنة، مع أنه قول كثير من العلماء. وأما حديث إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، الحديث ثابت في الصحيح، لكن لم يصح الدليل على أن اسمه طوبى. طوبى لهم وحسن مآب، كأنه من أسماء الجنة، والله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه واختلف في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات، وفي الصحيح المسند. ساق المصنف هذا الحديث للنهي عن التعاظم والكبر والغطرسة والتعالي. وفي الحديث قصة، وأن عبد الله بن عمر مر من عند عبد الله بن عمرو ثم حدثه بحديث، فرأى الناس عبد الله بن عمرو وهو يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: زعم هذا، وأشار إلى ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعاظم في نفسه. رأى نفسه عظيما عن قبول الحق، رأى نفسه كبيرا على الغير بغض النظر عن النظر إلى التقوى. وقد أمر بالتواضع، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبقي أحد على أحد، حديث عياض بن حمار أخرجه مسلم. واختال في مشيته تبختر، لقي الله هو عليه غضبان، في إثبات صفة الغضب لله عز وجل من الصفات الفعلية، وفي إثبات الرؤية لأن اللقي يطلق على الرؤية، وفيه أن هذا من كبائر الذنوب، إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا تمشي في الأرض مرحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما رجل يمشي في حلة قد أعجبته نفسه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي جريج جابر بن سليم: وإياك والمخيلة، فإن الله لا يحب المخيلة. كل هذه الأدلة تدل على أهمية التواضع في النفس وفي اللبس وفي المشية. ليس معنى ذلك أنك إذا تعاظمت في نفسك من الداخل ولم يطلع الناس على ما في نفسك أن غير مذموم، بلى مذموم، لأن الكرامة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. وله زيادة: التأني من الله. أخرجه الترمذي وقال حسن، قال ضعيف. أخرجه الترمذي في أوله: الأناء من الله والعجلة من الشيطان. وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي وهو شديد الضعف وقد ترك. وجاء الحديث عن أنس أخرجه أبو يعلى. والبيهقي وفي إسناد سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد وهو ضعيف، وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث مما أنكر عليه. ومع ذلك المعنى صحيح، أن العجل من الشيطان، خلق الإنسان من عجل، إلا إذا كان في باب الخير. فقد قال الله عز وجل: واستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإياك والعجلة، لأنها من أفعال أهل الطيش. وعمر يقول: إياك وعثرات الشباب، إلا إذا كان في المبادرة إلى الخير، المسارعة إلى حفظ القرآن، إلى شهود الجماعات، إلى شهود الجمع، إلى الحج، إلى العمرة، إلى كل خير. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، وشد فيه انقطاع بين حبيب بن عبيد الحمصي وعائشة، فإن روايته عنها مرسلة كما في التهذيب، فاده المحقق. أراد المصنف بهذا أن أعظم أسباب الشؤم سوء الخلق، الناس يتشائمون بكثير من الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار. لكن شؤم الفرس في نفورها، وشؤم المرأة في خلقها، وشؤم الدار في ضيقها. إذن الشؤم الحقيقي هو سوء الخلق، من ساء خلقه حصل التشاؤم به وحصل الضرر. ليس التشاؤم بالنظر في وجهه، هذا قد يكون من الطيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال عبد الله: ما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل. ولكن يعني المراد به أنه شؤم على أصحابه، يؤذيهم بكلامه، يؤذيهم بفعاله، يؤذيهم بجميع شأنه. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن كثرة اللعن لا سيما إذا كان لغير حاجة. إن اللعانين صيغة مبالغة من اللاعن، لا يكونون شفعاء أي لغيرهم ولا شهداء على غيرهم يوم القيامة، مع أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته وجعلهم شهداء على الناس يوم القيامة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومع ذلك مثل هذا الصنف يحرم من هذا الخير. وكم هم الناس الآن في هذا الباب، ربما يلعن نفسه ويلعن سيارته ويلعن زوجته ويلعن ولده ويلعن أصحابه من باب المزح، من باب المزح، والله المستعان. وأما عندنا يقولون الله ينعلك ينعلك. قال الشيخ زايد حفظه الله لا تنبهوهم إلى هذا الخطأ، فإن معنى كلمة الله ينعلك أي يرزقك النعال، فلا تنبهوهم إلى الخطأ الذي قد وقعوا فيه، والله المستعان. المهم يا أخوة أن الإنسان عليه أن يتخلق بالأخلاق النبي له، الأخلاق الحميدة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. خرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع، بل موضوع من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل، خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. قال قلت فكيف يحسن مع الانقطاعه، ثم إن في إسناده محمد بن الحسن الهمداني وقد كذبه ابن معين وأبو داود كما في الميزان، وقد حكم عليه العلامة الألباني بأنه موضوع كما في الضعيفة. من عير أخاه بذنب فيه النهي عن التعيير، وأصح منه لو ذكره حديث البراء بن عمر يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ثم يكبه على وجهه في النار أو يفضحه وهو في جوف رحله أو كما قال. فالإنسان لا يعير غيره لا سيما بعد التوبة، لا سيما بعد التوبة، إياك والتعيير. والله أننا رأينا كثير من الأمور تحصل بسبب هذه المعصية. ربما ترى ابنا لأحدهم قد مرق على أبيه وكثر منه كذا، وتقوم تعيره فلان ما ربى ولده، فلان ما فعل وهكذا، وهو قد أعياه، فما هي إلا أيام وإذا بولدك مثل ولده، فتعرف أن الأمر خارج عن يعني فعله، خارج عن إرادته. فالشاهد أن الإنسان لا يعير، فإذا رأى مبتلى لا سيما إذا كان ابتلاؤه بغير فعل منه كالعمى أو الصمم أو البكم أو غير ذلك لا يعيره بهذا الشيء لأنه لا أثر له فيه. وإن رأى مبتلى بالمعاصي وقد تاب منها لا ينبغي أن يعير، بل يشجع على التوبة ويهنأ بها ولا يذكر بشؤم المعصية. وإن رأى مبتلى بالمعاصي قد عاقرها ووقع فيها يسأل الله العافية، من رأى مبتلى فليقول الله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به فضلنا على كثير من خلق تفضيلا. فالإنسان يسأل الله العافية، والله المستعان. والذنوب لا يسلم منها أحد إلا ما رحم ربي وقليل ما هم، وإلا الذنوب قد تطرأ على الإنسان أحيانا بسبب شبهة وأحيانا بسبب شهوة، وبين مستقل ومستكثر. ولذلك قال الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا، فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. خرجه الثلاثة وإسناده قوي. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن المزاح حتى بالكذب النهي عن المزاح بالكذب حتى في باب المزاح، لأن الكذب صفة ذميمة وقد تقدم أنها تهدي إلى النار. فإذا كنت لابد مازحا فمازح بالحق. وقد ذكر أبو داود رحمه الله جملة من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عجوزا وقال لا يدخل الجنة عجوز، بمعنى أن من دخل الجنة تكون في سن الشباب. وجاءه رجل فقال له يا رسول الله اعطني بعيرا أركب عليه، فقال له يعني ما عندي إلا ابن الناقة. قال يا رسول الله ماذا يغني عني ابن الناقة؟ قال وهل البعير إلا ابن الناقة. وهكذا يعني مثل هذه الدعابات والمزح الذي ليس فيه كذب. أما ما يفعله الآن الناس كثير من المزحهم كذب، فلا يجوز للإنسان ليتقي الله. قال ويل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يعني هذا سند حسن عند جماهير العلماء، أبوه حكيم وجده معاوية بن حيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل، قيل وادي في جهنم وقيل دعاء بالويل ونحو ذلك، وهذا الأرجح للذي يحدث فيكذب، أي يتحدث مع الناس بالكذب ويكون همه ليضحك به القوم فيتأذى هو بذنبه وبهذا الوعيد ويضحك الناس. ويل له ثم ويل له تأكيد ذلك. قال الفراء سمعت الكسائي يقول ربما سبقني لساني باللحن فلا يمكنني أن أرده أو كلاما نحو هذا. قال حدثنا علي بن أحمد بن عمرو المقري قال سمعت أبا بكر عمر بن محمد الإسكافي يقول سمعت عمي يقول سمعت بن الدورقي يقول اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيدي فحضرت صلاة يجهر فيها فقدموا الكسائي يصلي فارتج عليه في قراءة قل يا أيها الكافرون، فلما أن سلم قال اليزيدي قارئ أهل الكوفة يرتج عليه في قل يا أيها الكافرون، فحضرت صلاة يجهر فيها فقدموا اليزيدي فارتج عليه في صورة الحمد، فلما أن سلم قال احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. وهذا صحيح، كثير من البلاء موكل بالمنطق. قال وعن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف بل ضعيف جدا في إسناده عنبسة بن عبد الرحمن الأموي القرشي وهو متروك كما في الميزان. ولفظ الحارث بن أبي أسامة كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته، والعمل على هذا عند جماهير العلماء مع تفصيل لأهل العلم. قال بعضهم إن كنت قد اغتبته ووصلته الغيبة فاطلب منه المسامحة، وإن كنت قد اغتبته ولم تصله الغيبة فلا تذهب تقول له أنا اغتبتك، فتجمع له بين الغيبة ثم تجمع له بين يعني ما يؤدي إلى ضيق صدره، لكن لك أن تدعو له وتستغفر له وتذكره بالجميل في المواطن التي اغتبته فيها. والحالة الثالثة قال بعضهم تستسمح منه، لكن الذي يظهر أن القول الذي ذكرناه هو أو القول الثاني هو الأصوب، وعليه شيخنا مقبل وأظن اختاره ابن كثير كما في تفسيره عند قوله ولا يغتب بعضكم بعضا، ونقلنا عن بعضهم في كتابنا شروط التوبة إلى الله عز وجل بعض ما يتعلق من ذلك. وأسوأ أنواع التحلل ما يفعله بعضهم أو يظنه بعضهم، ربما يقع في فاحشة مع بعض محارم ذلك الرجل ثم يقول أذهب أتحلل منه، هذا سوء صنيع وسوء فقه. فالإنسان عليه أن يستر نفسه، فإن الستر مطلوب منا جميعا، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، من ستر مسلم ستره الله. الأحاديث. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث للتحذير من ماذا؟ الخصومة والمبالغة فيها، وفيه أن الله عز وجل يبغض أصحاب الأخلاق الرديئة ويحب أصحاب الأخلاق الجميلة، فأبغض الرجال هذا مخرج مخرج الغالب، وإلا أيضا يدخل فيه النساء. الألد الخصم الذي إذا خاصم فجر، وقد تقدم بيان هذا في موطن سابق، إن أن الإنسان لا يفير في الخصومة بل يكون منصفا. ثلاث من استكملهن فقد استكمل الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الذي أردنا أن نكمله، والحمد لله رب العالمين.